أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التنبيهات التجري، ودخلنا في التنبيه الأول، وكان التنبيه الأول يرتبط بما ذكره صاحب الفصول قدس الله نفسه، فإنه يسلم قبح التجري ويسلم استحقاق المتجري للعقاب. ذكر بأن قبح التجري ليس ذاتي، القبح في التجري ليس ذاتيا، وإنما هو يختلف بالوجوه والاعتبارات، ومن هنا يكون هذا القبح منافيا علما للجهات الواقعية، قد يكون منافي للجهات الواقعية، ولذلك يقع الكسر والانكسار بينه، يعني بين هذا القبح الثابت في التجري وبين ماذا؟ وبين الجهات الواقعية، بمعنى أنه قد تكون هناك جهة واقعية ثابتة في مورد التجري توجب رفع قبح التجري، إذا كانت جهة واقعية قوية مثلا أقوى من قبح التجري فتوجب رفع القبح، وقد يكون بالعكس هاي الجهة الواقعية ضعيفة أمام قبح التجري فيبقى قبح التجري على حاله، وقد يشتد القبح قبح التجري إذا كانت الجهة الواقعية المتحققة في باب التجري فيها ماذا؟ فيها أيضا نوع من القبح، كما إذا فرضنا أن الجهة الواقعية الكراهة مثلا فيشتد القبح، بل قد يتعدد القبح، وبالتالي استحقاق العقاب إذا كان الجهة الواقعية الحرمة الواقعية، الحرمة الواقعية صادف أنه كان حرام في الواقع، كما في حالة العصيان، في حالة العصيان التجري يصادف شنو؟ يصادف الحرام الواقعي، فيتعدد القبح من جهة التجري ومن جهة الواقع، ويترتب عليه تعدد استحقاق العقاب. وقد لا يكون للقبح التجري مزاحم أصلا، كما إذا صادف أنه مباح مثلا، هكذا ذكر. على كل حال ذكرنا الملاحظة الأولى على هذا الكلام في الدرس السابق الراجعة إلى إنكار كون القبح في باب التجري بالوجوه والاعتبارات، ودعوى أن القبح في التجري ذاتي. لماذا؟ لأن التجري ظلم، هو في واقعه ظلم، هو في واقعه وحقيقته ظلم، هو تجاوز على حق الغير، يعني حق المولى سبحانه وتعالى، فهو في واقعه ظلم، ومن الواضح بأن قبح الظلم ذاتي ليس بالوجوه والاعتبارات، لا يعقل أن يكون هناك ظلم ليس قبيحا، دائما الظلم هو قبيح، لأن القبح فيه ذاتي، كونه قبيحا لا يتوقف على انطباق عنوان عليه، فهو بذاته قبيح. هذه الملاحظة الأولى. ملاحظة ثانية أنه لو سلمنا أن قبح التجري بالوجوه والاعتبارات، تنزلنا وسلمنا أنه بالوجوه والاعتبارات، لكن نقول بأن الجهة التي تكون موجبة لتغير هذا القبح والتأثير عليه هاي الجهة لابد أن تكون جهة ملتفتة إليها من قبل المتجري نفسه، حتى تكون هذه الجهة صالحة للتأثير على قبح التجري، التأثير على قبح التجري أن ترفعه مثلا أو تقلله، بالنتيجة تكون صالحة للتأثير عليه. هاي الجهة الواقعية لابد أن تكون اختيارية للمكلف، يلتفت إليها المكلف، يقصدها المكلف حتى تكون رافعة لقبح التجري. هذا بالضبط من قبيل الكذب. الكذب إنما يرتفع قبحه إذا كانت هناك جهة واقعية، لكن تأثير هاي الجهة الواقعية بأن يكون الكذب مثلا لإنجاء مؤمن، هذا عنوان إنجاء المؤمن، هاي الجهة الواقعية، هذا يوجب رفع القبح في الكذب إذا كان فيه قبح، فيوجب رفع هذا القبح. لكن متى تكون هاي الجهة الواقعية رافعة لهذا القبح؟ تكون رافعة لهذا القبح عندما تكون هاي الجهة الواقعية مقصودة للمكلف، مقصودة للشخص، وملتفت إليها. عندما يلتفت إلى أن كذبه يترتب عليه إنجاء مؤمن، حينئذ تكون هاي الجهة الواقعية مؤثرة في هذا القبح. في المقام أيضا كذلك نقول أن قبح التجري إنما تؤثر فيه الجهات الواقعية عندما يكون المتجري ملتفت إلى هذه الجهات الواقعية. افرض صادف أنه كان هناك وجوب في الواقع، كان هذا واجب في الواقع، هذا الوجوب الواقعي لا يمكن أن يؤثر في قبح التجري. لماذا؟ لأن الوجوب الواقعي وملاكات الوجوب الواقعي لا يلتفت إليه المتجري أصلا. المتجري عندما يتجرى لا يلتفت إلى ماذا؟ إلى الوجوب الواقعي ويقصده، وملاكات الوجوب الواقعي ويقصدها لا يلتفت له. كل هذه الأمور هو غافل عنها إطلاقا، فحينئذ مع الغفلة عنها كيف تكون مؤثرة في قبح التجري؟ ولهذا نقول في باب الكذب أن قبح الكذب يبقى ثابت في حال الغفلة عن ترتب إنجاء المؤمن عليه، يبقى القبح ثابت في هذا الكذب وإن ترتب عليه الإنجاء، وإن ترتب عليه الإنجاء. لكن لما كان هذا الكاذب غير قاصد له وغير ملتفت إليه، هاي الجهة الواقعية لا يمكن أن تكون مؤثرة في ماذا؟ في قبح الكذب، ورافعة لقبحه أو مقللة لقبحه مثلا. إنما يحصل ذلك إذا كانت الجهة الواقعية مقصودة ملتفت إليها، عندئذ تكون هاي الجهة الواقعية مؤثرة. طبعا هذا بناء على التنزل، أما ذكرناه من أن القبح في التجري ذاتي وليس بالوجوه والاعتبارات. فلذلك نقول في باب التجري لا يمكن أن تكون الجهات الواقعية مؤثرة في هذا القبح. لماذا؟ لأن المتجري غير ملتفت إلى هذه الجهات الواقعية. حتى لو سلمنا أن قبح التجري بالوجوه والاعتبارات، هذه الملاحظة الثانية، ملاحظة ثالثة أن كلامه فيه، هذا أشرنا إليه سابقا، هناك خلط بين باب المصالح والمفاسد وباب الحسن والقبح العقليين. مصالح والمفاسد اللي هي ملاكات الأحكام الواقعية، هاي المصالح والمفاسد اللي تترتب عليها الأحكام الواقعية، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. وقعدنا باب الحسن والقبح العقليين. هذان أمران مستقلان، لا تنافي بينهما أصلا، ماكو تنافي بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري مثلا. لذلك ما داعي إلى أن ندخل في مسألة الكسر والانكسار اللي يقول به صاحب الفصول. هذا الكسر والانكسار مبني على وجود تنافي بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري. إذا كانت الجهة الواقعية هي عبارة عن المفروض عبارة عن الوجوب، كان ثابت في الواقع هو الوجوب، كأنه أكو تنافي بين هذا الوجوب الواقعي وبين ماذا؟ وبين قبح التجري. هذا الفعل إذا كان واجب في الواقع الجهة الواقعية، كان واجب في الواقع الوجود مصلحة ملزمة فيه، هذا ينافي كون قبيح، تكون منافاة بينهما فيحصل الكسر والانكسار. كل نشوف ياه الأقوى، الجهة الواقعية أقوى حتى توجب رفع القبح، أو أن القبح هو الأقوى من الجهة الواقعية حتى يوجب مثلا رفع الجهة الواقعية. لكن كل هذا مبني على تخيل وجود منافاة بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري، بينما في الواقع لا توجد منافاة بينهما، أكو منافاة بين الجهة الواقعية وبين قبح التجري. يعني الجهة الواقعية مرتبطة بالمصالح والمفاسد، وهاي المصالح والمفاسد أمور ثابتة بقطع النظر عن التفات المكلف إليها وعلمه بها أو عدم التفاته، هي ثابتة. شرب الخمر فيه مفسدة، فيه مفسدة مطلقا، علم بها المكلف أو لم يعلم بها المكلف، هذا باب ليس له علاقة بتوجه المكلف والتفات المكلف وعلم المكلف. مصالح واقعية، أمور واقعية حقيقية لا تكون يكون ثبوتها مربوط بماذا؟ مربوط بالالتفات والعلم. هاي باب المصالح والمفاسد، ماكو منافاة بين هذه الأمور الواقعية وبين الحسن والقبح، بمعنى أنه لا مشكلة بنظر العاقل في أن يكون الفعل فيه مفسدة واقعية، مفسدة واقعية، لكن يحكم بحسنه، يحكم بحسنه بالرغم من أن فيه مفسدة، يخالف فيه مفسدة، لكن يحكم بكونه حسن فيما إذا صدر من المكلف على وجه حسن، إذا صدر من المكلف على وجه حسن يحكم بحسنه، كما إذا فرضنا في حال جهل المكلف بحرمة شيء وبوجود مفسدة فيه فكان جاهلا به وجاء به المكلف بقصد قربي، قصد مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يحكم بحسنه، لكن في نفس الوقت هو فيه مفسدة، ماكو مشكلة في هذا. والعكس بالعكس، قد يكون الفعل فيه مصلحة واقعية لكن بالرغم من هذا يحكم بقبحه. لماذا؟ لأنه جهة صدوره وكيفية صدوره توجب قبحه. جهة صدوره توجب شنو؟ توجب قبحه. كما هو في محل كلام، إذا كان المكلف معتقد بأن هذا حرام وأن هذا فيه مفسدة لكن في الواقع هو كان فيه مصلحة، لكن هو يعتقد بأن فيه مفسدة وأنه حرام ومع ذلك جاء به متجريا على المولى، فيحكم بقبحه من جهة التجري، لكن هو في نفس الوقت فيه مصلحة ملزمة واقعية. ليس هناك منافاة بين الأمرين، ولذا نقول هناك خلط بين الأمرين، كباب باب المصالح والمفاسد اللي هي ملاكات الأحكام الواقعية، وهذه الأمور ليست منوطة بعلم المكلف وجهله وتفاته وغفلته، فما له علاقة بهذا، هي ثابتة على كل حال. ولا ترتفع بجهل المكلف. أكو باب آخر، باب الحسن والقبح العقليين. هذا الحسن والقبح العقليين هذا باب آخر، وليس بين الأمرين منافات حتى نقول لا بد من الالتزام بتحقق الكسر والانكسار كما يقول صاحب الفصول. هاي ملاحظة أخرى. الملاحظة الأخيرة هي أنه بناء على ما ذكر، أو نقول أن لازم ما ذكره صاحب الفصول، هو كما ذكر تعدد استحقاق العقاب في حالة اجتماع التجري مع الحرمة الواقعية. نعبر مع المفسدة الواقعية كما في باب العصيان. باب العصيان يجتمع التجري مع المفسدة الواقعية والحرمة الواقعية، هذا كأنه يكون موجب لتعدد استحقاق العقاب. أكو جهة توجب استحقاق العقاب هي التجري، أكو جهة أخرى توجب استحقاق العقاب هي المعصية الحقيقية وارتكاب الحرام الواقعي، هاي جهة أخرى توجب استحقاق، شنو توجب استحقاق العقاب. وهذا اللي احنا عبرنا عنه سابقا، ان هاي الجهة اللي توجب استحقاق العقاب هي عبارة عن تفويت الاغراض اللزومية للمولى، وان المولى كما له حق الطاعة في احترامه وفي رعاية شؤونه، ايضا له حق الطاعة في تحصيل اغراضه اللزومية وعدم تفويتها. في باب العصيان هاتان الجهتان موجودتان، يعني أكو خرق لحق الطاعة وأكو خرق لحق المولى في تحصيل أغراضه اللزومية، يعني في باب العصيان. فتتعدد جهات استحقاق العقاب، فيتعدد استحقاق العقاب. هو صاحب الفصول لم يقول بهذا، لكن بهذا سنقول أنه في حال العصيان أكو تجري وأكو معصية حقيقية، معصية واقعا أكو معصية حقيقية في باب العصيان، فيتعدد استحقاق العقاب. هذان العقابان اللذان يستحقهما هذا العاصي هل يتداخلان أو لا؟ قد يقال نعم يتداخلان، يعني ما كل عقاب واحد ستتداخل، ويستدل على ذلك بأنه لا إشكال في أنه في مورد المعصية لا يوجد إلا عقاب واحد، يعني ارتكاز العقلاء على أنه في مورد المعصية هناك عقاب واحد، لا يوجد تعدد عقاب. ارتكاز العقلاء قام على هذا، ولذا المولى عندما يعصيه العبد يعاقبه عقابا واحدا، لا يعاقبه عقابين، عقاب على التجري وعقاب على المعصية الحقيقية، عاقبه عقابا واحدا. وإذا أطاعه أيضا يثيبه ثوابا واحدا، لا يثيبه ثوابين، ثواب على الانقياد وثواب على الأطاعة الحقيقية، ماكو شيء. فقد يقال بأن هذا مؤشر على ماذا؟ على تداخل العقابين بعد فرض تعدد الجهات الموجبة لتعدد الاستحقاق. هذا في الحقيقة معناه هو ما أشرنا إليه قبل مدة، هذا معناه في الحقيقة أن التجري إنما يكون ملاك مستقل استحقاق العقاب عندما لا يصادف الحرام الواقعي، عندما لا يصادف الحرام الواقعي يكون التجري ملاك تام لاستحقاق العقاب. أما حيث يصادف الحرام الواقعي كما في باب المعصية، حينئذ هذا التجري يندك في ماذا؟ في المعصية الحقيقية، ولا يكون له أي أثر، ويكون الأثر علما للمعصية الحقيقية، ويكون الأثر للمعصية الحقيقية. هذا معنى. يعني عندما يصادف المعصية الحقيقية التأثير يكون للمعصية الحقيقية، تجريك لا يكون له أي تأثير في استحقاق العقاب. لكن عندما ينفرد التجري عن المعصية كما في محل كلامنا في باب التجري، ماكو معصية حقيقية، عندئذ يكون التجري ملاكا مستقلا لاستحقاق العقاب. هذا الكلام مسألة التداخل يعني ليس له وجه، يعني هذا مرجعه في الحقيقة إلى إنكار أن يكون التجري موجب لاستحقاق العقاب. ولا شنو معنى التداخل؟ احنا ما قلنا بالتداخل، قلنا لا ماكو تداخل، وإنما أكو أشدية في العقاب، بمعنى أن العاصي يستحق عقاب أشد مما يستحقه المتجري. هاي الزيادة في العقاب الأشدية هاي تجي من وجود ملاك آخر لاستحقاق العقاب. استشهدنا على ذلك بأن العقلاء لا يرون أن المولى في إذا عاقب عقابا، إذا عاقب العاصي عقابا أشد مما يعاقب به المتجري لا يلومونه، بل لعله بالعكس لو عاقب العاصي عقابا مساوي تماما لعقاب المتجري يقولون هذا ليس في محله. هذا على كل حال ارتكازات عقلائية يمكن أن يستأنس بها لما نقوله من أنه لا موجب للتداخل وإلغاء تأثير التجري فيما لو صادف المعصية الحقيقية. وهذا معناه أننا نلتزم بتعدد العقاب لكن بهذا المعنى، بمعنى أن العاصي يستحق عقابا أشد مما يستحقه المتجري. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني، في هذا التنبيه نتعرض لما ذكره المحقق العراقي في تقريرات بحثه، تعرض إلى ذكر ثمرة لبحث التجري، ثمرة بحث التجري. الثمرة هي تتلخص في هذا الشيء، أنه تارة نقول بقبح الفعل المتجرى به، وأخرى نقول بعدم قبحه. إذا قلنا بقبح الفعل المتجرى به أنه قبيح هذا، وبينا بأن القبح فيه ذاتي مو بالوجوه والاعتبارات كما يقول صاحب الفصول، إذا سلمنا كون الفعل المتجرى به قبيح، طبعا هذا لم نسلمه سابقا، لكن إذا سلمنا أو نقول بناء على قبح الفعل المتجرى به، وأن قبحه ذاتي وليس بالوجوه والاعتبارات. حينئذ يكون هذا الفعل مبعد. القبح فيه ذاتي قبيح، هذا الفعل قبيح والقبح فيه ذاتي، فيكون مبعد، بمعنى أنه لا يمكن، ليس صالحا علما للتقرب به. يجي فرض الثمرة في فرع فقهي مهم جدا محل ابتلاء، وهو فيما إذا فرضنا أنه قامت إمارة أو حجة، أي حجة كانت، على حرمة عبادة، على حرمة عبادة، على حرمة عبادة، خل نفترض في هذا الفرع الذي نشير إليه أنه قامت إمارة على حرمة، على أن غدا، أن هذا اليوم يوم عيد. ما ثبت بالدليل القاطع أنه يوم عيد، لكن الإمارات والدلائل تشير إلى أنه، أن غدا يوم عيد. إذا فرضنا أن المكلف صامه برجاء أن لا يكون عيد، برجاء أن يكون صومه واجبا، هذا يتأتى من المكلف في مورد قيام الإمارة على أنه عيد، وإن كان لا يتأتى من المكلف فيما لو قطع بأنه يوم عيد. إذا قطع بأنه يوم عيد لا يتأتى منه الإتيان به صومه برجاء أن لا يكون عيد، لأنه قاطع بأنه عيد، وإنما يمكنه ذلك أن يأتي به برجاء أن لا يكون عيد، وبرجاء أن يكون صومه واجبا من شهر رمضان، فيما لو قامت إمارة على أنه عيد. فيبقى احتمال آخر ثابت، واحتمال أنه ليس عيدا، احتمال أنه يجب صومه، هذا الاحتمال موجود. فلو فرضنا أن المكلف صامه برجاء هذا الاحتمال، برجاء أن يكون، أن لا يكون عيدا، برجاء أن يكون صومه واجبا محراما، بعد ذلك انكشف بأنه هذا اليوم ليس عيدا، ليس عيدا، وإنما هو مما يجب صومه، كشف ذلك. فهنا يقع الكلام في أنه هل يصح منه هذا الصوم، أي العبادة، هل تصح من هذا المكلف أو لا تصح من هذا المكلف. انكشف بعد ذلك أنه مو يوم عيد، وأن هذا اليوم مما يجب صومه في الواقع، هو هم صام، إذن هو صام يوما من شهر رمضان يجب صومه في الواقع، وقد صامه برجاء أن يكون مما يجب صومه، برجاء أن لا يكون عيد. فهل يصح منه هذا الصوم عندما يأتي به المكلف يحكم بصحته إذا كان في الواقع ليس عيدا وكان مما يجب صومه أو لا. هو الثمرة ذكر في هذا الفرع، ثمرة بيانه هذا، يقول أنه إن قلنا بقبح الفعل المتجرى به، إن هذا باب التجري. ليش؟ لأنه قلنا لا فرق في باب التجري بين القطع بخمرية الشيء وبين قيام الإمارة على خمريته. إذا قامت الإمارة على خمرية الشيء وشربه مع قيام الإمارة على أن هذا خمر، وتبين في الواقع أنه ليس خمرا، كان ماء في الواقع، هذا هم باب التجري. ماكو فرق بين يعني درجات إحراز المخالفة، يعني تكون هي القطع وتكون هي الظن المعتبر. هنا في المقام قامت إمارة معتبرة على ماذا؟ على أن هذا اليوم هو شنو؟ عيد، يعني يحرم صومه. إمارة قامت معتبرة، يكون حكم ما لو قطع بحرمة صومه. وقامت إمارة على أن هذا عيد ويحرم صومه. فتجرى وصامه، صامه متجريا، يعني إمارة معتبرة قامت على حرم صومه، وتبين أنه لا يحرم صومه بل يجب صومه. يقول إذا قلنا بقبح الفعل المتجرى به، وأن قبحه ذاتي، حينئذ ما يمكن تصحيح هذا الصوم حتى إذا تبين في الواقع أنه واجب الصوم وأنه ليس عيدا، لا يمكن تصحيح هذا الفعل المتجرى به، وذلك باعتبار حتى إذا جاء به برجاء احتمال المطلوبية، هو جاء به بهذا الرجاء برجاء أن لا يكون عيدا، برجاء أن يكون واجب الصوم، يعني برجاء لاحتمال المطلوبية، احتمال أن يكون مطلوب هو جاء به. مع ذلك يقول بناء على قبح الفعل المتجرى به لا يمكن أن يقع صحيح من جهة أنه يستحيل التقرب به باعتباره أمرا قبيحا. التقرب بما هو قبيح هذا محال، غير ممكن، غير معقول، لأن كون قبيح الفعل قبيح، يعني نفس العبادة نفس الصوم قبيح، هذا معناه الفعل قبيح، يعني هذا الصوم الذي صدر منه صومه قبيح مبعد، يعني كيف يمكن التقرب به؟ إذا كان هو قبيح ومبعد إذا لا يمكن التقرب به إلى المولى سبحانه وتعالى، ولذا يحكم ببطلانه وعدم شنو؟ وعدم صحته. وبعبارة أخرى أن هذا الفعل بعد فرض قبحه ومبعديته لا يكون صالحا للتقرب، لا يكون صالحا للتقرب. كأي حرام آخر واقعي، أعرض أن هذا حرام واقعي، يكون غير صالح للتقرب به، حرام كيف يتقرب إلى المولى بما حرمه عليه ومنعه منه، كيف يتقرب إليه به؟ هذا الفعل بعد فرض كونه قبيحا يكون مبعد، ومع كونه مبعدا لا يكون صالحا للتقرب، وبالتالي لا يقع هذا الفعل صحيحا. هذا بناء على القول بقبح الفعل المتجرى به. وأما إذا قلنا بعدم قبح الفعل المتجرى به، هو يقول بأنه في هذه الحالة يمكن أن نقول بماذا؟ أن نقول بأن بصحة العمل وصلاحية الفعل المقربية إذا قلنا بعدم قبح الفعل المتجرى به، سواء قلنا بما يقوله الشيخ رضوان الله عليه من أنه أصلا ماكو قبح وإنما أكو سوء سريرة، أو قلنا بما يقول صاحب الكفاية من أن القبح يكون في العزم على المعصية ولا يسري إلى الفعل. على كلا التقديرين لا مانع من تصحيح العمل، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.